التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. استشهاد عضو في حرس الثورة الإسلامية بنيران مسلحين إرهابيين في العاصمة طهران. الخارجية الإيرانية تعلن وجود خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين طهران ودول المنطقة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استشهاد أحد عناصره خلال عملية إرهابية بالعاصمة طهران. وقال حرس الثورة في بيان أن المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدائي استشهد مساء اليوم بخمس رصاصات أطلقها إرهابيان تابعان للاستكبار العالمي كانا على متن دراجة نارية جنوب شرق العاصمة طهران. وتقدم البيان بالتعازي لأسرة الشهيد، مؤكدا أن الإجراءات اللازمة جارية للتعرف على المتورطين بهذه الجريمة واعتقالهم. أعلن مدير دائرة الخليج الفارسي بالخارجية الإيرانية وجود خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون واعتماد الحوار في المباحثات الإقليمية المهمة. وأشار علي رضا عنايتي إلى زيارة الرئيس الإيراني المقررة غدا إلى سلطنة عمان، وقال شهدنا العام الماضي إنجازات إقليمية كبيرة بما فيها إجراء خمس جولات إيجابية من المحادثات الإيرانية السعودية، معتبرا أن تعاون البلدين تحسن على مستوى المحافل الدولية. وأعرب عنايتي عن أمله بأن تستمر علاقات إيران ودول الخليج الفارسي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. أكدت قناة كان الصهيونية أن جميع التهديدات الإسرائيلية لإيران مجرد كلام، معتبرة أن العالم منشغل بأوكرانيا وتل أبيب أصبحت وحيدة. وقالت قناة كان أن الجيش الإسرائيلي لا جديد له، وهو يتدرب على الخطة التي وضعها عام 2007 داعية سلطات الاحتلال إلى عدم الذهاب إلى أبعد مما تم التخطيط له سابقا مع الأمريكيين. وأضافت أن إسرائيل تخشى عدم جهوزية الغرب لتهيئة الخيار العسكري، مؤكدة أنه طالما لم تجاري أمريكا وأوروبا تل أبيب فأنها ستبقى وحيدة. هذا ويؤكد خبراء ومحللون أن الكيان الصهيوني بات يدرك عجزه عن مواجهة إيران وتراجع عن إطلاق التهديدات ضدها. تعهدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلية التي من المقرر تنظيمها في 29 من مايو آيار الجاري. فيما قال إسماعيل هنيا أن المقاومة الفلسطينية تنقلت المعركة إلى الداخل الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح خلال مؤتمر عقدته حركة حماس في مدينة غزة بمناسبة مرور عام على معركة سيف القدس. وقال أحد قيادي الفصائل أن الشعب الفلسطيني لا يسمح مطلقا بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات. للمزيد بشأن المؤتمر الذي عقدته فصائل المقاومة في قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
سيف القدس وحدة وطن وشعب، بهذه الرسالة افتتح المؤتمر الجماهيري في غزة بمشاركة كافة فصائل المقاومة لإحياء الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس.
سنواجه بكل الإمكانات. اليوم ليس الأمس، وقلنا وأذكر بأن ما مرحلة ما بعد معركة سيف القدس تختلف كليا عن معركة ما قبل سيف القدس.
وأكدت قيادة المقاومة على أهمية وحدة كافة الساحات في المواجهة القادمة.
يجب الدفع باتجاه تعزيز محور القدس، إن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، ويجب أن لا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها.
وللمرة الأولى تشارك غرفة العمليات المشتركة في فعالية جماهيرية، حيث جددت وعدها للقدس بسيف آخر إذا ما نفذ الاحتلال مسيرة الأعلام.
يؤكد أن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الانشباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة.
الحضور أكدوا على أن معركة سيف القدس فرضت استراتيجية جديدة لا يمكن التراجع عنها، ودعوا إلى استعادة مشهد الوحدة الفلسطينية الذي تجلى في تلك المعركة.
أهم نتيجة هذه المعركة أنها معركة استراتيجية، معركة تحول استراتيجي، أكدت على وحدة الساحات ووحدة المقاومة، وأن المعركة لم تعد فقط معركة ذات أبعاد إنسانية أو مطلبية، بل معركة وطنية بامتياز.
مشهد سيف القدس الذي لا زال عالقا في أذهان جيش الاحتلال يطفئ الشمعة الأولى لميلاده، لكنه ميلاد أسس لمرحلة جديدة من المواجهة قد تقرب يوم التحرير.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية للجيش العراقي في شمال بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على نفق كبير جدا في المنطقة يحتوي على أعداد كبيرة من العبوات الناسفة. وفي الأنبار أيضا أفاد مصدر أمني باعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بكمين غربي الفلوجة. وفي البصرة جنوب العراق أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش، ما أدى لاستشهاد عناصر من الشرطة ومدنيين وجرح آخرين. أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أن السلطة السعودية تفرض أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكريس القبضة الأمنية المشددة. وقللت اللجنة الدولية من اتخاذ السعودية بعض التحسينات في ملف حماية الصحفيين، مؤكدة أن هذا لا يشير بالضرورة إلى احترام السلطات الحرية للإعلام والصحافة. وأضافت أن التأثير المرعب لواقعة مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 بقنصلية بلاده في إسطنبول لا يزال على الأرجح يسكت الأصوات المعارضة، ويقبع عشرات الصحفيين بسجون النظام السعودي على خلفية الرأي والتعبير، فيما لا يزال جثمان الصحفي خاشقجي مجهولا حتى اللحظة. أفادت مصادر محلية سورية بأن قوات التحالف الأمريكي دهمت قرية بريها في ريف دير الزور الشرقي. وأضافت المصادر أن العملية استهدفت منزلا في القرية وانتهت باعتقال شخص بتهمة الانتماء لداعش، مشيرة إلى أن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة، وكان بعضها يرفع العلم الفرنسي. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء سان أن القوات التركية ومجموعاتها المسلحة جددت اعتداءاتها بقذائف المدفعية على قرى في الريف الشمال الغربي لمحافظة الحسكة، ما أدى لإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين وتضرر خطوط الشبكة الكهربائية. كان ذا النبأ الأخير في النشرة، وما الآن في العناوين الرئيسية. استشهاد عضو في حرس الثورة الإسلامية بنيران مسلحين إرهابيين في العاصمة طهران. الخارجية الإيرانية تعلن وجود خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين طهران ودول المنطقة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلي بالقدس المحتلة. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388780. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بعد امتلاكها لإمكانية إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، تواصل إيران برامجها لصناعة وإطلاق الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية لجمع البيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية، وأن إيران باتت ضمن الدول العشر في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية. وفي هذا السياق وبرعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، تم إزاحة الستار عن القمر أورومسات الذي صنع على يد العلماء الإيرانيين، وذلك لدى تفقده إنجازات الجو فضائية في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد. وخلال تفقده للمعرض الذي عرض نماذج لطائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلاعه على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية، حيث قدم العلماء الشبان الإيرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والأقمار الاصطناعية التي تنتج. المراقبون يرون أن تأكيدات المسؤولين الإيرانيين على تطوير تقنيات الاتصالات يشكل استراتيجية وأولوية بالنسبة لإيران في هذه المرحلة التي تلعب فيها تقنية الاتصالات دورا كبيرا في مواجهة التحديات، فضلا عن التقدم العلمي للبلاد. وفي الوقت الذي يشهد العالم تحديات كبيرة ويشغل العلم الحيز الأكبر في حياة الشعوب، وحسب تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زرعبور التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية تعد ضمن الدول العشرة في العالم القادرة على صنع الأقمار الاصطناعية، يتأكد بأن تطوير قطاع الاتصالات وتنمية البنية التحتية والإنترنت فائق السرعة بات من الضروريات التي تتم متابعتها بجدية تامة، وتأتي في سياق إرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يؤكد دائما على ضرورة إنتاج العلم والمثابرة. فالإنترنت فائق السرعة بواسطة الألياف الضوئية وتوفيره يأتي ضمن أولويات برامج وزارة الاتصالات، وهذا ما أكده وزير الاتصالات أيضا، وإشارته إلى أن إيران ستقوم خلال العام الجاري بإنشاء محطة فضائية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد لاستلام المعطيات ومن ثم تطبيقها في حياة المواطنين، وكذلك وضعها تحت التصرف القطاع الزراعي. وفي ضوء هذه المعطيات يتجلى بأن إيران أصبحت بكل فخر إحدى الدول التي قامت بتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الاصطناعية والإطلاقها، وباتت ضمن الدول العشرة المتطورة في العالم في مجال صنع الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها وإنشاء المحطات الفضائية. كما أن تأكيد اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية على الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2، واعتبار ذلك بأنه مؤشر على الانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء، يتبين بأن المعركة هي بالأسلحة التقليدية التي تعتبر إيران سباقة فيها أيضا، بل إن المعركة اليوم إنها هي معركة العلم والغلبة لمن يتمكن من التوصل لأرقى التقنيات العلمية الفضائية. ويؤكد أيضا بأن تمكن إيران في ظروف الحظر الأمريكي الجائر من بلوغ ناصية أرقى التطورات العلمية.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. ما أبرز فوائد التوصل لتقنية الأقمار الاصطناعية للأغراض السلمية بالنسبة للبلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيران ربما الدولة الإسلامية الوحيدة في المنطقة أصبحت الآن تمتلك تقنيات تتعلق بصناعة الأقمار الصناعية والمحرك الفضائي، وحتى الآن إيران أطلقت أكثر من 6 أغمار صناعية إلى الجو الأرض على بعد وارتفاع 500 كيلومتر على مدار الأرض. وهذا يدل على أن إيران مستعدة لأن تكون ضمن الدول العشرة التي تمتلك في العالم تقنيات متقدمة. إيران أطلقت أغمار صناعية ناهيد ونور وباص وظفر خلال الأعوام العشرة الماضية، والآن أصبحت متقدمة، وحتى إيران أصبحت عضو المجلس التأسيسي لاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهذا من حق إيران لأن التقنيات الفضائية كانت حكرا على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والآن إيران أصبحت ضمن الدول التي تمتلك هذه التقنيات المعقدة جدا رغم الحصار المفروض، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في العالم أصدرت من خلال مجلس الأمن قرار 2231 يمنع إيران من استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية وللمعلومات المدنية، ولكن بعد إلغاء هذا القرار إيران أصبحت الآن متقدمة جدا في هذا المجال.
طيب، هناك من يقول بأن إيران يمكن أن تطور تحت غطاء هذا البرنامج يعني صواريخ يعني صواريخ عسكرية دفاعية أو على كل صواريخ هجومية وما إلى ذلك، وتستغل هذا الغطاء لتطوير برامج عسكرية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه فرضيات وتخرصات خارجية أمريكية صهيونية ضد إيران، لأن هنالك دول في المنطقة، هنالك الكيان الصهيوني يمتلك أجهزة وتقنيات تتعلق بالصواريخ البالستية والصواريخ النووية، لدى الكيان الصهيوني أكثر من 200 رأس حرب نووي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد للدول الإسلامية أن تتقدم في مجال الصناعات المدنية واستخدام الأغمار الصناعية لأغراض سلمية، وتقوم بتخرصات وأكاذيب ونشر أكاذيب ضد إيران. فلهذا السبب إيران لا تعتني بمثل هذه التخرصات وسوف تستمر، وهنالك بطبيعة الحال رغبة دولية على الدول التي تمتلك تقنيات إطلاق صواريخ صناعية ولهذا إطلاق أغمار صناعية، وهذا يدل على أن إيران تريد أن تصبح ضمن الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، وخطط خطوات متقدمة حتى الآن لكي تصبح في المستقبل القريب أن تقوم بتصدير هذه التقنيات للدول الإسلامية.
طيب، أيضا في هذا الإطار، ما الرسالة التي تشكلها صناعة القمر الصناعي الجديد للدول الصديقة والأعداء؟
يعني حقيقة إيران خلال العهود الأربعة الماضية واجهت عقوبات وحصار جائر من الدول الغربية والولايات المتحدة، ورغم ذلك استخدمت إمكانياتها المحلية للحصول على تقنيات سواء في مجال الطاقة النووية السلمية وأيضا في مجال إطلاق الأغمار الصناعية والمحركات الفضائية. هذا يدل على أن إيران تستطيع من خلال هذه التقنيات إرسال رسالة لأصدقائها بأن إيران تستطيع تقديم هذه التقنيات للدول الحليفة والصديقة خاصة الدول الإسلامية، وأيضا الرسالة للأعداء مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بأن إيران رغم تلك العقوبات الجائرة الآن استطاعت أن تعتمد على إمكانياتها وكوادرها الداخلية للوصول إلى المنطقة المطلوب في مجال بالصناعات الفضائية وإطلاق الأغمار الصناعية.
طيب، أيضا في هذا الإطار، هل سيتجرأ الأعداء على القيام بأي تحركات معادية لإيران بعد هذه الإنجازات العلمية الاستراتيجية؟
يعني إيران تجاوزت مثل هذه التهديدات ولديها إمكانيات ولديها القدرة العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها. كانت هنالك تهديدات قبل عدة سنوات بأن لا يجب على إيران أن تستخدم الفضاء، ولكن إيران الآن لديها أغمار صناعية في جو الفضاء وعلى ارتفاع أيضا منخفض في مدار الأرض، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة والدول الغربية التي لا تريد لإيران أن تحصل على تقنيات في هذا المجال تريد منع إيران، ولكن إيران الآن تستطيع من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية وقوتها الردعية تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية.
طيب، هل أو في ظل توصل إيران لهذه الدرجة من التقدم العلمي، ماذا سيكون تأثير الحظر الجائر عليها بعد اليوم؟
يعني الآن هنالك توجه لدى القيادة الإيرانية بأن العقوبات المفروضة على إيران أصبحت غير مجدية. الولايات المتحدة لم تكن كما كانت في السابق تستطيع أيضا منع إيران من الوصول إلى أهدافها في مجالات مختلفة ومدنية، والحصار المفروض على إيران الآن أصبح غير مجدي بالنسبة لإيران، لأن إيران لديها إمكانيات داخلية، لديها حلفاء في المنطقة، ولديها طرق وأساليب تستطيع تجاوز هذه العقوبات المفروضة على إيران.
طيب، هناك من يقول بأنه أليس من الأفضل لإيران أن يعني ترسل برسائل تطمين إلى الأطراف المتوجسة والمتخوفة من هذا التطور، بأن هذا التطور ليس موجها ضد أحد وأنه تطور علمي ويمكن أن يعني يكون هناك تعاون في هذا المجال، وبالتالي يعني رسائل تطمين تبدد هذه المخاوف والهواجس؟
يعني حقيقة إيران سبق وأن أرسلت وفود إلى الدول الغربية وقدمت تطمينات إلى الدول الأوروبية والحلفاء حلفاء إيران في المنطقة بأن إيران دولة لا تريد الاعتداء على أي طرف آخر في المنطقة أو على جيرانها، وتريد أن تستخدم التقنيات المدنية لصالح شعبها و لصالح الدول الحليفة لها. فلهذا السبب الفضاء لم يكن حكرا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل كل دولة لها الحق أن تستخدم في هذا المجال لصالح تقنياتها وإمكانياتها. ولهذا السبب إيران سبق وأن قدمت تطمينات للمجلس الأمن للأمم المتحدة والدول الغربية، ولكن بطبيعة الحال عداء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للجمهورية الإسلامية معلوم.
طيب، يعني كيف يمكن الاستفادة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الزراعة وغيرها؟
نعم، هنالك تقنيات تتعلق بالاستشعار عن بعد، وهنالك معلومات لرصد بعض المخاطر التي تهدد الزراعة والأراضي في مختلف أنحاء إيران. فإيران تستطيع من خلال استخدام تقنيات إطلاق بأغمار صناعية إلى الفضاء وإلى مدار الأرض، تستطيع استخدام هذه التقنية للمجال الزراعي ومجالات صناعية ومجالات أخرى. وبطبيعة الحال إيران الآن لا تنوي استخدام هذه التقنية لأهداف عسكرية، بل هنالك أهداف مدنية بحتة.
طيب، وفيما يتعلق بالمجالات الأمنية، يعني ما الاستفادة التي يمكنها أن تقدمها مثل هذه أو تقدمها مثل هذه الأنظمة ومثل هذه الأقمار الاصطناعية للمجال الأمني؟
طبعا إيران كانت وما زالت تواجه تهديدات أمنية من دول إقليمية وأيضا دول خارج المنطقة، ومن حق إيران أن تستخدم هذه التقنيات للحصول على معلومات تتعلق بالتهديدات الأمنية الإقليمية والخارجية. كما أن إيران سبق وأعلنت بأن الكيان الصهيوني لديه عدة سكنات عسكرية في المنطقة، وهذه المعسكرات هي جاءت وشيدت لتدريب عناصر إرهابية ضد إيران، ولهذا السبب إيران الآن لديها معلومات كاملة لتحركات الكيان الصهيوني وعناصر الكيان الصهيوني والمجاميع الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة وأمن حلفاء إيران.
طيب دكتور، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور، ما الفرق بين المعركة التكنولوجية والمعركة بالأسلحة التقليدية؟
طبعا الآن العالم يتجه نحو استخدام التقنيات المعقدة بدلا من استخدام الأسلحة الكلاسيكية، فلهذا السبب لكل دولة ومنها إيران التي تتعرض بين حين وآخر إلى تهديدات خارجية ومنها تهديدات الكيان الصهيوني، إيران من حقها أن تستخدم التقنيات المعقدة للدفاع عن نفسها، لأن العالم يتجه نحو المزيد من المعلومات والتقنيات المعلوماتية واستخدامها في مجال للدفاع عن النفس. فلهذا السبب إيران لديها تلك الإمكانيات ولديها تقنيات حديثة لاستخدامها في كل المجالات الدفاعية والأمنية.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران في أرقى المستويات العلمية، والساعة الآن 9:34 مساء. شكرا للدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول التطورات العلمية في الجمهورية الإسلامية والرسالة أو الرسائل التي تشكلها هذه التطورات، ومن ضمنها صناعة الأقمار الاصطناعية ووضعها في المدارات الجوية في فوق سماء الجمهورية الإسلامية من أجل استخداماتها السلمية، ومنها الاستخدامات للأغراض الزراعية والأغراض المسح الجغرافي وكذلك الأغراض الأمنية وما إلى ذلك من الأغراض التي تلبيها مثل هذه التقنيات ومثل هذه الإمكانيات التقنية، والتي أصبحت إيران من ضمن دول نادي الفضاء العالمي التي بإمكانها صناعة هذه الأقمار ووضعها في الفضاء، أي إرسالها بأقمار صناعية حاملة لها تتميز بتقنيات وقدرات غاية وعالية في الإتقان والحداثة، بحيث تمكنها من وصول إلى أهدافها ووضع الأقمار الصناعية في النقاط المحددة لها في الجو. نتابع معكم أحبتنا الكرام، ومن مشاركاتكم ومساهماتكم والتي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب، الأخت أم علي تدعو للجمهورية الإسلامية بارتقاء المستويات العلمية إن شاء الله دوما يا رب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: إيران تسابق الزمن في التكنولوجيا الخاصة بها والتقنيات الحديثة جدا في كافة المجالات والعلوم، وأصبحت إيران فعليا في أرقى المستويات العلمية على مستوى المنطقة والعالم. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج الراقي، إلى كل كادر إذاعة طهران العربية، إلى مستمعي إذاعتكم الكرماء، ونحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران اليوم لها ثقل كبير في العالم، ليس في المنطقة وإنما في العالم، لأن قدراتها العلمية والقدرات العسكرية أفاقت التكنولوجيا للغرب، بحيث نافست الدول الكبرى رغم الحصار الذي أحاط بالدولة الإسلامية، دولة إيران الإسلامية، من أبان النظام السابق الذي شن الحرب على دولة إيران الإسلامية، من ذلك الحين عندما أقام الدكتاتور صدام بالاحتداء مع تجمع كبير من الغرب، وأرادوا الحصار على الجمهورية، ولكن الجمهورية الإسلامية أبت لذلك وأظهر الحصار لها بأنها وجود عقول نيرة تدرك ماذا يفعلون حتى يكسروا طوق الحصار. واليوم نلاحظ إيران من الناحية العسكرية لها قدرة عالية جدا، توازن في القوة في الجمهورية الإسلامية، بحيث أدرك الغرب وأدرك العالم بأن الأفكار العالم الإيراني نافس الأفكار الغرب وتفوق عليهم بقدرة تفكيره السليم. لا يستهان بالجمهورية الإسلامية، لأن إيران في أرقى المستويات العلمية اتضحت كالنجم الساطع في سماء العالم، واحتمت في كل ما يريد أن تحمي شعبها من جميع التهديدات بفضل التكنولوجيا الموجودة، بفضل العلم النير، بفضل الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية، من الناحية الطبية، من الناحية التكنولوجية أفاقت العالم، وتبقى إيران نجم ساطع، ولا تقدر الغرب وغير الغرب أن يدنو إليها، لأنها لا يستهان بها. ونحن نسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعب الجمهورية الإسلامية، حكومة الجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله محفوظون بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحسين حنون فاز الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. الأخ أحمد من إيران يقول إن الجمهورية الإسلامية ستواصل هذه المسيرة العلمية الراقية والرائعة، وستواصل التقدم في كافة المجالات العلمية رغم أنف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم، ولن يؤثر الحظر الغربي في ذلك قيد أنملة، وستكون خطوات إيران في هذا المجال ثابتة ومستدامة. أبو فاطمة من إيران يقول: رغم أنف الحاقدين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم، ستواصل إيران تطورها وتحقيقها الخطوات العلمية الفذة والإنجازات العلمية الجديرة بالاهتمام على مستوى العالم، والتي تجعلها في خانة الدول المتطورة والمتقدمة. نعم، شكرا للأخ أحمد والأخ أبو فاطمة من إيران على هاتين المشاركتين القيمتين في هذا اللقاء، كما نشكر باقي الأخوة والأخوات الذين شاركوا في هذا اللقاء عبر الواتساب بمساهمات مكتوبة وكذلك بأصواتهم عبر رسائل صوتية بعثوها لنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، إيران اليوم، إيران في أرقى المستويات العلمية، كان موضوعنا لهذا اليوم من لقائنا السياسي المباشر هذا. استضفنا فيه الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، تحدث لنا حول هذا الموضوع والذي تم التركيز فيه على التطورات التقنية في الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها إرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، والأغراض التي يمكن استخدام هذه الأقمار من أجلها، من أجل التطور التقني والعلمي على كافة المستويات وبصورة شاملة في الجمهورية الإسلامية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خير الحكم.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من تزوج امرأة لمالها أفقره الله تعالى، ومن تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه، ومن تزوج امرأة لحسبها أذله الله تعالى، ومن تزوج امرأة لدينها بورك فيها.
وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان الفارسي رضوان الله عليه فقال: إن في مرضك هذا ثلاث خصال: الأولى ذكر الله إياك، والثانية يكفر الله عنك خطاياك، والثالثة تستجاب دعوتك، فادعو الله تشفى وتعافى.
انتماء للنخل والفقراء.
لا أملك إلا نفسي، يؤلمني أن أتساءل أحيانا: هل نملك في هذا الزمن الفاحش أنفسنا؟ هل نملك في زمن الردة والأسماء الرنانة والتيه بقايانا؟ من يملك منا رأسه؟ من يملك منا كفيه، لسانه؟ من يملك قلبا مبتهجا؟ من يملك عينين بلا دمع؟ من يملك إيمانه؟
في زمن الردة يا سادة، والبيع المجاني وتزوير التاريخ ومسخ الحاضر، من يملك منا جرأته كي يعلن ما يخفي، أو يخفي ما يعلم كي يعطي للزمن الردة عنوانه، كي يعطي اسما وصفات للعب الدولي لمزاد علني باعوا فيه قضيتنا؟ أتحدى يا سادة أن يعلن أحد منكم عنوان قضيتنا.
متهم بالنخل ولا أنكر، متهم بالفقر ولا أنكر، متهم بالثورة والشعر ولن أنكر، لكني أقسم أني لم أرقص في حفل الجلاد، ولم يسمع صوتي طبلا للردة، لم أرقص إلا تحت الصوت، وجرحي ينزف باسم الله وباسم النخل وباسم الفقراء. وأمس رأيت جراحي في معرض أحذية، قال البائع مبتسما: هذا جلد بشري موشوم بالقهر وبالصوت، هذا جلد بشري ممتاز يصنع منه حذاء السلطان وأحذية السادة وأبناء السادة، أحذية الشرطة، أصوات الجلادين، وأطواق كلاب الحاكم، محفظة لقرارات القمة، تصنع بعد السلخ مباشرة. فعرضت على البائع جمجمتي كرة يركلها أبناء السادة، ضحك البائع مني وبكيت أنا من نفسي.
ما كنت أساوي أكثر من ذلك، هذا ثمني، أقسم هذا ثمني، أقسم بالنخل، بقبر أبي وبدمعة أمي، هذا ثمني يا سادة. لا شيء بلا ثمن في هذه الدنيا إلا الإنسان، يسجن بالمجان، يجلد بالمجان ويعذب، تسلب من عينيه الألوان، وتصادر منه طفولته، وتصادر منه هويته، وتصادر منه الأوطان، ويموت على أرصفة الغربة والأحزان، ويدور من المهد إلى اللحد كثور في ناعور السلطان، ويساق إلى حلبات الرقص بحفلات الحزب القائد بالمجان، ويغني مختنقا في عرس السلطان، ويقتل إرضاء للحاكم بالمجان. أقسم هذا ثمني، أقسم يا سادة هذا ثمني، لا شيء بلا ثمن حتى الأحزان. هذا ثمني، وليبحث كل منكم عن ثمنه، وليبحث كل منكم عن وطن، عن منفى، عن عنوان، فالأرض الممتدة ما بين القمم العربية ملك للسلطان وأبناء السلطان وحاشية السلطان.
من أشد العيوب.
عزيزي المستمع، من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، فإنه من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن الناس،
ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره لم يقلع عن عيبه الذي لا يعرف، ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا.
أقوال مضيئة.
يقولون أخي المستمع،
يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس،
وأربعة أشياء لا يستقل منها قليل: النار والمرض والعدو والدين. من قصار الحكم.
صديقي المستمع، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا غنى كالرضا،
وأفضل البر الرحمة، ورأس المودة الاسترسال.
وليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا فيها غم يعدل غم فقدهم.
وأخيرا أخي المستمع، رأس العقل المعرفة بما يكون وما لا يكون.
كلمات صارخة.
قالوا مستمع الكريم، الويل لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه، ففارق ما عمر غير راجع إليه، وقدم على ما خرب غير منتقل عنه. وهذه محطة للشعر.
أخي المستمع، وجد لوح مكتوب فيه ما يلي: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
وأنشد يحيى البرمكي من نظمه فقال: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فليس تبقى وباقي شكرها خلف.
أطول الفهارس.
ما هو أطول الفهارس حتى الآن؟
أطول الفهارس هو الفهرس الجماعي العاشر للمجردات الكيميائية الذي انتهى العمل فيه في يونيو من عام 83 و900 وألف.
وماذا تعرف عن هذا الفهرس؟
يقولون إنه يحتوي على 23,948,253 مادة ضمن 131,445 صفحة في 75 مجلدا، يبلغ وزنها 172 كيلوغرام ونصف. فتصور.
الكتاب العملاق.
مستمع العزيز، أضخم كتاب في العالم عنوانه الكتاب الأعظم سوبر، الذي يبلغ قياس صفحاته 7 أمتار مربعة ونصف تقريبا، ووزنه أكثر من 252 كيلوغراما. أما عدد صفحاته فهو 300 صفحة، ونشر في الولايات المتحدة عام 76 و900 وألف. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
الله معي، 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 الله مع